الثامنة صباحا بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الأحداث الأخيرة هي مخطط أمريكي صهيوني وأن الشعب الإيراني خرج قويا منها. السيد رئيسي يؤكد في اتصال هاتفي مع غوتيريش ضرورة رفع الحصار ووقف إطلاق النار في اليمن. إصابة فلسطينيين جراء اعتداءات المستوطنين الصهاينة وجنود الاحتلال على أهالي بلدة حوار بنابلس. إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية القائد الأعلى للقوات المسلحة السيد علي الخامنئي وقوف أمريكا والكيان الصهيوني وأذنابهم وراء أحداث الشغب التي تشهدها إيران في الفترة الأخيرة. وقال سماحته خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب جامعات القوات المسلحة إن المشكلة الرئيسية لهؤلاء هي إيران القوية والمستقلة والمتقدمة. وأضاف قائد الثورة الإسلامية: لو لم تكن هناك مسألة وفاة الشابة الإيرانية فقد كانوا يفتعلون ذريعة أخرى لإثارة الاضطرابات في الوقت الراهن. وأكد القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الشعب الإيراني برز خلال هذه الأحداث قويا جدا وسيدخل الساحة بشجاعة إذا استدعت الضرورة، مشيرا إلى أن الأعداء مهما يحدث من اضطرابات فإن الشعب الإيراني هو من سيتصدى ويحمي البلاد. حول تصريحات سماحة قائد الثورة الإسلامية نستمع إلى التقرير التالي.
دختر جواني در گذشت، خب حادثه تلخی بود، دل ما هم سوخت.
بهذه العبارات وصف قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي حادثة وفاة الفتاة الإيرانية مهسا أميني. قائد الثورة الإسلامية في إيران أدلى بتصريحات مهمة فيما يخص الأحداث الأخيرة في البلاد، وذلك في كلمة الله خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب جامعات القوات المسلحة الإيرانية. آية الله خامنئي أكد أن أعمال الشغب هذه مخطط لها، لكن رد الفعل على هذه الحادثة بدون تحقيق وبدون وجود أي قضية مؤكدة يشير إلى مخططات هدامة أمريكية إسرائيلية إقليمية لتخريب الأمن والاستقرار في الجمهورية الإسلامية. قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي شدد على أن تعبير الأمريكيين عن أسفهم لوفاة فتاة هو محض كذب، وأشار إلى أن الأمريكيين والصهاينة سعداء بهذه الوقائع وهم يعملون على تأجيج الأحداث. وأشار سماحة قائد الثورة إلى الدعم الهائل الذي تقدمه قنوات إعلامية عربية مدعومة من السعودية وأخرى أجنبية مدعومة أمريكيا من أجل إثارة الأوضاع في الجمهورية الإسلامية وتأجيج أعمال الشغب. وحول تلك الأعمال التخريبية الفاشلة أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي أن الشعب والقيادة الإيرانية سيحبطون تلك المؤامرات التي تستهدف المجتمع الإيراني المقاوم المعروف بغيرته وتضحياته الجسيمة المستمرة في طريق تحقيق أهداف الثورة الإسلامية المباركة.
جدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تأكيد بلاده الدائم على ضرورة رفع الحصار ووقف إطلاق النار في اليمن وبذل الجهود لحل الأزمة من خلال إجراء حوار يمني يمني والتفاهم دون تدخل أجنبي في هذا البلد. جاء ذلك في اتصال هاتفي للسيد رئيسي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك ردا على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تمديد واستمرار وقف إطلاق النار في اليمن. بدوره أشاد الأمين العام للأمم المتحدة في الاتصال بالنظرة الإيجابية والنهج الإنساني لإيران في حل القضايا الإقليمية والدولية. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الإجراءات الجارية لإلغاء الحظر عن طريق المفاوضات وتبادل الرسائل بأنها تمضي في المسار الصحيح. وقال أمير عبد اللهيان في تصريح له: لقد وصلنا الآن إلى نقطة بحيث يوجد تفاهم مشترك حول مختلف القضايا، وهذا سيساعدنا على العمل بشكل أفضل وأسرع في الخطوات النهائية للاتفاق. كما تطرق أمير عبد اللهيان إلى موضوع التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وقال: لقد وصلنا تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الضمانات طوال هذا الوقت من المفاوضات. قال رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام إن دول العدوان تتحمل مسؤولية إفشال الهدنة وتفاقم المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. وأضاف عبد السلام: أننا تلقينا اتصالا هاتفيا مع منسق الاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية، وأكدنا على موقفنا المعروف بضرورة صرف مرتبات جميع الموظفين ومعاشات المتقاعدين وإنهاء القيود التعسفية على موانئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي. من جهتها أعربت وزارة حقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء تعنت دول العدوان ورفضها للمتطلبات الإنسانية والاقتصادية المستحقة لأبناء اليمن. حول أسباب فشل تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن إليكم التقرير التالي.
خيبة أمل كبيرة أصيبت بها الأوساط اليمنية مع إعلان المبعوث الأممي هانس جروندبرغ عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة الإنسانية والعسكرية، خاصة مع عودة التصعيد العسكري في بعض الجبهات منذ الساعات الأولى لانهيار الهدنة، انهيار أرجعه طرف صنعاء إلى انسداد أفق التفاهمات نتيجة تعنت تحالف العدوان في تعاطيه مع المطالب الإنسانية.
عدم الإيفاء بالوعود والتنصل عما تم التوقيع عليه من قبل دول العدوان وأجندات العدوان هو من أوصل الهدنة إلى هذا المنعطف الخطير، واعتبرها فشل بكل ما تعنيه الكلمة من معاني وحروف.
فشل الاتفاق على تمديد الهدنة الهشة أساساً جاء كما هو واضح نتاجاً للتعقيدات والعراقيل والخروقات التي رافقتها خلال 6 أشهر كاملة. فبحسب القوى في صنعاء فإنه خلال هذه الأشهر لم تكن هنالك جدية ملموسة من قبل تحالف العدوان لتنفيذ البنود المتفق عليها، وبرأيها فإن المقترحات المقدمة لتجديد الهدنة لم ترق لمطالب الشعب اليمني وتخدم أجندة الطرف الآخر.
التحالف السعودي من مصلحته أن يبقى الأوضاع كما هي، يعني لا جبهات عسكرية ولا تحرك ولا مواجهة عسكرية، مع بقى نهب الثروات اليمنية ومع بقى الوضع الإنساني في اليمن في حالة تدهور وفي حالة مآسي كبيرة جدا.
ومع المخاوف من أن انهيار الهدنة قد يعطل جهود عملية السلام ويعيد الوضع إلى نقطة الصفر، فإن صنعاء تحمل التحالف السعودي تداعيات هذا التطور وتتوعد في ذات الوقت بقدرتها على انتزاع حقوقها من خلال التلويح بالخيار العسكري، بدءا من إطلاق تحذيرات متتالية للشركات النفطية العاملة في دول التحالف أو في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة. تحديات وتعقيدات كبيرة إذن تبدو أمام المساعي الأممية المستمرة لتجديد الهدنة التي يأمل اليمنيون أن تنتصر لاستحقاقاتهم الإنسانية وتنجح في تدارك الوضع باتفاقات واضحة قبل أن ينزلق إلى مرحلة أكثر خطورة.
أصيب 6 فلسطينيين جراء اعتداءات المستوطنين الصهاينة وجنود الاحتلال على أهالي بلدة حوارة بنابلس في الضفة الغربية. وعند مدخل مدينة البيرة اندلعت مواجهات مع وحدات الكيان أسفرت عن إصابة 3 فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال. وكانت الضفة والقدس المحتلتين شهدتا 60 عملا مغاوما نفذ خلال 24 ساعة الماضية، أبرزها عمليات إطلاق نار استهدفت قوات صهيونية أصيب خلالها عدد من جنود الكيان بجروح. إلى تونس، حيث قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إنه لم يبرم أي اتفاق مع الحكومة بخصوص رفع الدعم أو إصلاح المؤسسات العامة. من جهتها تأمل الحكومة التونسية الحصول على برنامج تمويلي تؤكد أنه ضروري لتفادي الانهيار المالي، وتقول إن اتفاقها مع اتحاد الشغل الشهر الماضي على رفع الأجور يعزز موقفها في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
المعارضة التونسية تلوح بالاحتجاجات، ويحذر اتحاد الشغل في تونس من مغبة خيارات مؤلمة طرحتها الحكومة، حيث قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إنه لم يبرم أي اتفاق مع الحكومة بخصوص رفع الدعم أو إصلاح المؤسسات العامة. وتأمل الحكومة الحصول على برنامج تمويلي تؤكد أنه ضروري لتفادي الانهيار المالي، وتقول إن اتفاقها مع اتحاد الشغل الشهر الماضي على رفع الأجور يعزز موقفها في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد. لكن الطبوبي قال إن اتفاق الشهر الماضي مع الحكومة تعلق برفع الأجور ولم يتضمن اتفاقا على الدعم أو المؤسسات العامة. تصريح الطبوبي من شأنه أن يعقد جهود الحكومة في المفاوضات مع صندوق النقد للحصول على قرض لإنعاش المالية العامة مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية، من بينها خفض الدعم على الطاقة والغذاء وإصلاح المؤسسات العامة التي تعاني عجزا ماليا كبيرا. ومن المقرر أن يتوجه محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد في العاشر من الشهر الحالي إلى واشنطن لعقد اجتماعات نهائية مع صندوق النقد بخصوص البرنامج التمويلي. ويريد صندوق النقد اتفاقا حول خفض الدعم وإصلاح الشركات العامة بين الحكومة واتحاد الشغل الذي له تأثير قوي بنحو 1,000,000 عضو وقدرة على شل الاقتصاد بإضرابات واحتجاجات. وتعاني المالية العامة في تونس أسوأ أزمة وسط مخاوف دولية من إمكانية تخلف البلاد عن سداد ديونها، وفاقم فقدان عدة سلع من المتاجر وارتفاع التضخم بشكل حاد مصاعب التونسيين.
أعلنت طوكيو أن الصاروخ البالستي الذي أطلقته كوريا الشمالية فجر اليوم الثلاثاء حلق على الأرجح فوق اليابان قبل سقوطه في البحر. وعقد مجلس الأمن القومي الياباني اجتماعا عاجلا لبحث التطورات. وأصدرت السلطات اليابانية تحذيرا إلى سكان منطقتين تقعان في شمال الأرخبيل مناشدة إياهما الاحتماء بعد إطلاق بيونغيانغ الصاروخ البالستي. وقالت الحكومة اليابانية إن الصاروخ أدى إلى حالة تأهب بشأن الإخلاء وحلق فوق شمال شرق اليابان اليوم الثلاثاء وسقط في البحر خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من تصفية أكثر من 700 جندي أوكراني خلال اليوم الماضي. وأكدت وزارة الدفاع تدمير 19 آلية عسكرية بضربات صاروخية على مناطق تمركز القوى العاملة والجيش في مناطق كوبيانسك وديفيورخيانا وكوريلوفكا في مقاطعة خاركوف، لافتة إلى أن إجمالية خسائر القوات الأوكرانية المتواجدة في كوبيانسك فقط خلال 3 أيام الماضية تجاوزت 500 عسكري ونحو 60 قطعة عسكرية ومركبتين قتاليتين مزودتين بمنظومات غراد. صرحت وزيرة الخارجية الألمانية بأن برلين تنظر بجدية إلى تصريحات الرئيس الروسي حول استعداد بلاده لاستخدام جميع الوسائل المتاحة لحمايتها. وقالت أنانينا بيربوك إن الحكومة الألمانية تأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، مضيفة يجب أن لا نسمح لأنفسنا بالابتزاز، وذلك لأن روسيا ستعتبر ذلك دعوة لمزيد من التصعيد. وكان بوتين قد قال في وقت سابق إن الدول الغربية شنت ابتزازا نوويا وشجعت كييف على قصف محطة زاباروجيا النووية، مشددا على استعداد موسكو لاستخدام كافة الوسائل المتاحة في إشارة للسلاح النووي لحماية وحدة أراضيها وشعبها. إلى العناوين من جديد. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الأحداث الأخيرة هي مخطط أمريكي صهيوني وأن الشعب الإيراني خرج قويا منها. السيد رئيسي يؤكد في اتصال هاتفي مع غوتيريش ضرورة رفع الحصار ووقف إطلاق النار في اليمن. إصابة فلسطينيين جراء اعتداءات المستوطنين الصهاينة وجنود الاحتلال على أهالي بلدة الحوارة بنابلس. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان أبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم شعراء أهل المودة.
راجينا أن تنتفعوا مما أعددناه لحضراتكم في حلقتنا لهذا الأسبوع. ندعوكم لمرافقتنا.
مستمعينا الأعزاء، شاعرنا لحلقة هذا الأسبوع هو الشيخ عبد المحسن بن الملا عطية بن الشيخ سليمان البحراني الجمري، شاعر وفقيه وخطيب، ولد في المنامة بالبحرين عام 1965، وهو نجل الشاعر والخطيب الكبير الملا عطية الجمري. نشأ الجمري في ظل أبيه الذي مهد له سبل الخطابة وهيأ له ارتقاء المنبر، كما استفاد في هذا المجال من أخويه الملا يوسف والشيخ محمد صالح وأستاذه الدكتور السيد عدنان البكاء.
أكمل الجمري دراسته الرسمية في البحرين، ثم انتقل إلى النجف عام 1977، ودرس في حوزته العلمية حتى أنهى بعض السطوح على يد عدد من الأساتذة، منهم السيد حسن بحر العلوم في المنطق والأصول، والشيخ علي بن عبد الله الستري في الفقه والنحو، كما التقى وحضر مجالس كبار علماء الحوزة العلمية في النجف الأشرف، ثم انتقل الجمري إلى قم المقدسة وتابع دراسته هناك ليعود إلى البحرين، فأسس مع مجموعة من الطلاب مشروعا للتعليم الحوزوي في البحرين.
له في مجال الشعر ديوان النفحات الودية في المودة الجمرية، وهو ديوان خاص بولادات أئمة أهل البيت الطاهرين والمناسبات الشيعية، ديوان شعر الفصيح، ويتضمن رثاء مصائب أهل البيت ومناسبات اجتماعية وتواريخ أدبية، ديوان خاص بعاشوراء، ويتضمن قصائد رثائية مرتبة على أيام العشرة، ديوان باللغة الدارجة والشعر النبطي في مراثي أهل البيت عليهم السلام.
أيها الأطائب، كتب الناقد الأستاذ محمد رضا الفردان مقدمة لديوان النفحات الودية في المودة الجمرية، قال منها: ثمة بروز لشعراء مجيدين بين الفينة والأخرى يعيدون جلالة المنبر إلى نصابه، ويأخذون بسفينة المدح والرثاء إلى شواطئ الأمان، ومنهم الشاعر المجيد والأستاذ الخطيب المبدع سماحة الشيخ عبد المحسن ملا عطية الجمري، حين أثرى المنبر في كثير من المناسبات الدينية بجميل قوافيه وبديع نظمه، حيث وجد الخطباء والراثون فيها ضالتهم فصاروا يتداولونها مسارعين مبادرين، وقد جمعت هذه القوافي في ديوان أسماه ناظمه النفحات الودية في المودة الجمرية، وسنرى أنه كأبيه شاعر ملهم وصاحب حس رفيع قد أبدع كعادته في رصف درره تطاوعه الكلمات وتذلل له القوافي باختلاف مضامينها مدحا ورثاء.
Thank you. مستمعين الأكارم، خص الجمري ديوانه النفحات الودية بمواليد المعصومين عليهم السلام، وقد استعرض في مقدمة الديوان نماذج لشعراء قدامى في مدح النبي صلى الله عليه وآله على طريقة الرباعيات ثم الصلاة والتسليم عليه في الشطر الأخير، ثم ينوه إلى عمله في هذا المجال بالقول: فدفعني ذلك دفعا شديدا على أن أكتب شيئا جديدا في مولد النبي صلى الله عليه وآله لم يسبقني إليه أحد، وفكرت في الصيغة المناسبة أدبيا لإدراج الآل عليهم السلام.
نعم أحبتنا الأفاضل، ولم تقتصر القصائد على مدح النبي صلى الله عليه وآله، بل تناول الشعر جميع ما يخص احتفالات الشيعة في مواليد الأئمة وأبنائهم، حيث يقول: فقررت أن أغطي بهذه الصيغة جميع ما يحييه الشيعة من مناسبات المواليد كمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأئمة عليهم السلام، وأبناء وبنات الأئمة أمثال فاطمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام، وغيرها من المقدسات من النساء كأم البنين سلام الله عليها.
وعلى هذا النسق احتوى الديوان قصائد في مواليد باقي الأئمة الأطهار حتى الإمام صاحب الزمان عليه السلام، كما احتوى الديوان على تخاميس وتشاطير ومجارات وقصائد في مواليد العباس بن أمير المؤمنين وعلي الأكبر ابن الإمام الحسين والسيدة زينب بنت أمير المؤمنين والسيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم والسيدة أم البنين عليهم جميعا سلام الله، وقصيدة في حب آل محمد، ثم يختم الديوان بقصيدة في أصالة البحرين في التشيع وحب أهل البيت عليهم السلام.
أعزائنا الكرام، اخترنا لحضراتكم نماذج من قصائده، فيهم صلوات الله عليهم أجمعين، حيث يقول في قصيدته في مولد النبي صلى الله عليه وآله: وتبلغ 60 بيتا مع خاتمة بعد كل بيتين بقوله: بجماله صلوا عليه وآله.
ما أنجبت أم وليدا في الورى في الأمهات فتى جميلا نيرا مثل الذي شرفت به أم القرى في حسنه وجماله وفعاله بجماله صلوا عليه وآله. صلى عليه الله من فوق السماء ومليكه صلى عليه وسلما، وأتى به للخلق منه تكرما من منه وعطائه ونواله بجماله صلوا عليه وآله. بشراك آمنة بصفوة آدم بشرى قريش بالفتي الهاشمي من خير نسل، فهو أكرم قادمي للكون من شرقيه وشماله بجماله صلوا عليه وآله.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
حياكم الله أحبتنا الأفاضل، نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة. أعزائنا، حول التنوع الذي تميز به الشاعر البحريني المعاصر عبد المحسن الجمري في مدح أهل البيت سلام الله عليهم، ندعوكم للإصغاء إلى الحوار التالي مع ضيفنا لهذه الحلقة.
أطيب التحايا والمنى لضيفي الكريم الأستاذ أمين النهمي، الكاتب الأدبي والباحث الأكاديمي من جامعة زمر في اليمن، ولمستمعينا الأكارم. أستاذ، عند مطالعتنا لقصائد الشاعر البحريني المعاصر عبد المحسن الجمري، نلاحظ التنوع الذي تميزت به قصائده في مدح أهل البيت ورثائهم سلام الله عليهم جميعا من حيث الأشخاص والمواضيع، كيف تقرؤون هذا الشيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا سلام الله عليك وعلى السادة المستمعين في ربوع العالم الإسلامي للإذاعة العربية في طهران. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعد الشاعر والفقيه الشيخ عبد المحسن الجمري من أبرز الشعراء المعاصرين الذين سخروا شعرهم وقصائدهم في حب ومدح وموالاة أهل البيت عليهم السلام، إذ نجد له دواوين شعرية مثل ديوان النفحات الودية في المودة الجمرية، وهو ديوان خاص بولادات أهل البيت عليهم السلام، وديوان آخر بعشرة وقصائد رثائية. فعبد المحسن الجمري شاعر كأبيه الشاعر، تذلل له القوافي باختلاف مضامينها مدحا ورثاء. تميز الشاعر الجمري بالحب الصادق والانتماء الأصيل لأهل البيت عليهم السلام، وتناول في شعره مدحهم، إذ نجده يقول في إحدى قصائده مادحا الرسول الأكرم صلوات الله عليه وآله وسلم: محمد خاتم الأديان والكتب، محمد مطلع الأزمان والحقب، محمد كاشف الشدات والكرب، محمد سيد الأملاك والبشر، محمد سر نور الشمس والقمر. ويقول في قصيدة أخرى في مولد الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام: ما أطيب النادي بذكر الهادي، وبمولد الزهراء عج النادي، وعلت أهازيج الهناء تنادي، وتجاوبت أرجاء تلك الدار، صلوا عليه وآله الأطهار. ويقول في مولد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: ولد الزكية فيا سماوات امطري، وبعطر مولده الزكية تعطري، وهب السماوات العوالي وانشري، من طيبه وبهائه ونواله، صلى الإله على النبي وآله. ويقول في مولد الإمام زين العابدين عليه السلام: هذا وليد من سلالة أحمد، من خير خلق الواحد المتفرد، زين العباد أنار روح الفرقد، وأضعت الدنيا بنور هلاله، صلوا على البدر التمام وآله. ويقول في مولد الإمام الباقر عليه السلام: من فاطم نسل الإمام الباقر، نور الإمامة في ظاهر، من منهل الزهراء أشرف زائر، بهر الوجود بحسنه وجماله، صلوا على طه البشير وآله. وعلى هذا النسق والمنوال سار الشاعر الجمري بقصائده في مواليد باقي الأئمة الأرض حتى الإمام صاحب الزمان عليه السلام. وللجمري قصائد في الرثاء لأهل البيت عليهم السلام، يقول في إحدى قصائده في ذكرى هدم قبور الأئمة عليهم السلام: قبور أهل رسول الله دنسها، حقد الأولى نصبوا بغضائهم علنا، ويل لهم هدموا تلك القباب جف، ماذا ترغيهم لو أدركوا الحسنة. إلى آخر القصيدة. الجدير بالذكر أن الحديث عن الشاعر البحريني الشاعر المتميز الشاعر المتفرد الشاعر الملي والمحب لآل البيت عليهم السلام شاعر عبد المحسن الجمري في حبه وموالاته ورثائه لآل البيت عليهم السلام هو حديث ذو شجون، ويحتاج له مساحة واسعة للوقوف على هذا التنوع الذي تميز به هذا الشاعر المحب، ومحاولة تبرع أغواره والكشف عن مدلولات ومضامين نصوصه الشعرية المطرزة بالصور الجمالية البديعة.
شكري الجزيل وامتناني لك أستاذ أمين النهمي، الكاتب الأدبي والباحث الأكاديمي في جامعة زمار في اليمن الحبيبة.
عليكم السلام ورحمة الله، وكتب الله أجركم وجعله في ميزان حسناتكم، ولنا لقاء آخر بإذن الله.
يا لبي المصطفى
أيها الأكارم، بعد أن استمعتم لهذا الحوار ابقوا معنا لنواصل معا التجوال بين رحاب قصائد الشاعر عبد المحسن الجمري في أهل البيت سلام الله عليهم ضمن برنامج شعراء أهل المودة.
مستمعينا الأفاضل، لشاعرنا عبد المحسن الجمري قصيدة في مولد أمير المؤمنين عليه السلام، الذي وصفه الشاعر بأنه أعظم مغنم للكون والذي ظهرت مناقبه وتجلت وهو في رحم والدته تلك السيدة الشريفة التي وصفها الشاعر باللبوة التي أنجبت هذا الشبل الذي عرف بشجاعته واقتحامه للمنون وخوضه ساحات القتال مع أخيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشاعر:
قد أقبلت من نسل هاشم لبوة لا لم تجرها في الولادة ربوة، ولها علي في الحشاشة سلوة، هو منهج هو للبرية حبوة، جاءت به للكون أعظم مغنمي، صلي على صهر النبي وسلمي، هذا علي وهو في طور الحشا قد هز ركن المستجار وما خشى، هذا فكيف إذا تخطى أو مشى، أم هل يقاس إذا ترعرع أو نشى، ميلاده يدعو البرية أسلمي، صلي على صهر النبي وسلمي.
نعم أحبتنا، وقال من قصيدة في يوم الغدير أشار فيها إلى الأحداث التي سبقت ورافقت هذا الحدث الكبير من خلال الآيات التي نزلت على النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، والتي أمرته بتبليغ المسلمين أمر الله سبحانه وتعالى، والمتمثل في النص على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام وخلافته للمسلمين من بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ثم مبايعة المسلمين ممن حضر هذا اليوم المشهود الإمام علي عليه السلام بإمرة المؤمنين ليغدو هذا اليوم من الأيام الغر الخالدة في تاريخ الإسلام. يقول الشاعر في هذا الشأن:
هل أتى في الأصحاب بلغ وإن لم، حيث إن الخطاب زجر شديد، ودع الحق أن تعود المطايا، حيث نادى داع الحقيقة يعود، وغدا سيد النبيين طه صاعدا، والصعود نعم الصعود مرسلا، صوته صداه إلينا يملأ الأفق والهوى ويزيد، معلنا في الأجيال من كنت مولاه، فراحت تعج تلك الحشود، وتعالت هواتف البشر بالبشر، وفي النصب لعلع التنديد، بايعوه يوم الغدير فما زال يفيض الغدير والتوحيد، وإلى الآن يهتف الدين فينا، إن يوم الغدير عيد سعيد.
أعزائنا الأفاضل، وقال في مولد الإمام الحسين عليه السلام مؤكدا أن السماء بشرت بمولده، وأن أحدا لا يمكنه إنكار فضله إلا من أصيب بالعمى في قلبه، وأن شهر شعبان قد تشرف من بين الشهور بذكرى ولادته الميمونة، كما يؤكد الشاعر ذلك بقوله:
نزلت بشارات السماء من السماء، كادت نجوم الأفق أن تتكلما، يا منكرا فضل الحسين لك العمى، في حمله ورضاعه وفصاله، صلوا على جد الحسين وآله، بشراك أم الفضل لا تحزني، رؤياك ميمونا فقري واسكني، قد فزت أم الفضل بالنور السني، كتب السماء على هلال ظلاله، صلوا على جد الحسين وآله، نزل الأمين على الأمين مبشرا، وبفضله شعبان فاق الأشهرا، وهلاله أحرى به أن يفخرا، فهلال شعبان أتى بهلاله، صلوا على جد الحسين وآله.
عند ذي العرش تغدى، عند ذي العرش تغدى، محمد يا محمد يا محمد، محمد يا محمد يا محمد.
أيها الإخوة والأخوات، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على جميل متابعتكم لنا، وحتى نلتقيكم من جديد لنستعرض معا طائفة أخرى من نتاجات شعراء أهل المودة، نستودعكم الرعاية الإلهية، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
في الوجود
أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة،
ارتسام الصفاء في قلوب ملائكية،
ومضة البهاء تنير الكون،
دمعة النبوة تزرع الفرح في كل الدروب،
آهة الحزن في قلب فاطمة ترسم الخط.
ميراث النبوة.
ميراث النبوة
برنامج حواري يتناول بالشرح مواقف جليلة خطها أهل البيت درب خلاص للبشرية.
وسواء لدى الحقيقة والتاريخ أعرفت هذا العظيم أم لم تعرف، فالتاريخ والحقيقة يشهدان أنه الضمير العملاق الشهيد أبو الشهداء علي بن أبي طالب عليه السلام، صوت العدالة الإنسانية وشخصية الشرق الخالدة. وماذا عليك يا دنيا لو حشدت قواك فأعطيت في كل زمان عليا بعقله وقلبه ولسانه وذي فقاره.
الله الله، ما أجمل هذا الكلام وما أروعه يا ابنتي، ولكن قل لي ماذا تقرأين؟
أقرأ يا أبي في كتاب يتناول سيرة أمير المؤمنين عليه السلام.
كم هي رائعة هذه السيرة الشريفة، وما أحرانا أن نتلمس خطواتها لنستفيد من المواقف الجليلة لأمير المؤمنين التي تهذب الروح وتسقل الوجدان وتفتح للإنسان الآفاق الواسعة التي تبني له الحياة الأفضل وتأخذ بيده نحو السعادة الأبدية في الآخرة.
ما دمت قد طرحت الموضوع يا والدي، فما رأيك ومع علم التام بمسؤولياتك الكثيرة أن تفرد لي وقتا معينا لنحلل سويا سيرة وشخصية الإمام علي عليه السلام وبقية الأئمة الأطهار؟
حبا وكرامة يا ابنتي، فكل المسؤوليات تهون أمام مسؤولية خدمة خط أهل البيت عليهم السلام، لأن خطهم هو خط الإسلام المحمدي الأصيل الذي بدونه لا معنى لكل حياتنا ووجودنا.
ومن اليوم نبدأ؟
من اليوم نبدأ وعلى بركة الله.
عن الأخلاق العظيمة التي تميزت بها شخصية أمير المؤمنين علي عليه السلام فاضت بطون الكتب بالحديث عن ذلك. انظر انظر يا أبي إلى هذا الحديث في هذا الكتاب.
اقرأي لو سمحت.
قيل لعلي عليه السلام: كم تتصدق؟ كم تخرج مالك؟ ألا تمسك؟ قال: إني والله لو أعلم أن الله تعالى قبل مني فردا واحدا لأمسكت، ولكني والله لا أدري أقبل سبحانه مني شيئا أم لا.
عظيم أنت يا أمير المؤمنين، عظيم أنت.
هو علي يا أبي، وخائف ألا يقبل الله منه.
هذا ذروة العشق الإلهي يا ابنتي، الخوف من الله سبيل من لا يسكن في قلوبهم إلا الله.
ولكن كيف لا يدري عليه السلام أن الله قد لا يقبل منه عمله؟
هو يدري، ولكنه عليه السلام يذوب بكله أمام الله، في أعماقه يشعر، مع أن الروايات تحدثنا أنه كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، يشعر أنه مقصر مع الله تعالى. وهذا التقصير ليس كما نفهمه نحن، بل كما فهمه هو نفسه عليه السلام، من أنه لو أتى بعمل أهل الثقلين لأحس في داخله أنه بحاجة لأن يعطي أكثر. هذا الشعور درس لنا لأن نعيش مع الله بكل أعماقنا وأحاسيسنا ومشاعرنا، وندرك التقصير الذي يسم حياتنا.
من يشعر بالتقصير أمام العظمة الإلهية هو من تخفف من تبعات هذه الدنيا، وهو من امتلك الدنيا بكل ما فيها، ومع ذلك كان يقول: إن دنياكم عندي أهون من عفطة عنز.
بارك الله بك يا ابنتي، ما تقولينه هو الحق. اسمعي ما قاله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في حقه: يا علي، إن الله زينك بزينة لم تزين العباد بشيء أحب إلى الله منها ولا أبلغ عنده منها، الزهد في الدنيا، وإن الله قد أعطاك ذلك جعل الدنيا لا تنال منك شيئا، وجعل لك من ذلك سيماء تعرف بها.
حبذا لو أعرف معنى الزهد هنا يا أبي.
ليس الزهد البعد عن مواجهة الحياة بكل تعقيداتها ومشاكلها، مفروض علينا أن نواجهها وبالتالي أن نعيشها ونأخذ زينتها منها، ولكن
ضمن الضوابط الشرعية.
بالضبط، ضمن الضوابط الشرعية، وأن نرى في الدنيا ممرا للآخرة، وأن لا تكون دنيانا على حساب آخرتنا ولا آخرتنا على حساب دنيانا.
ومعنى ذلك؟
معنى ذلك يا ابنتي ألا نزهد في دنيانا كما يزهد البعض.
وكيف يزهد البعض؟
هناك من يظن أنه بابتعاده عن تحصيل العيش لعياله أو بانكفائه عن التصدي للمؤامرات التي تحاك ضد الأمة، أو بعزوفه عن مواجهة الفساد والانحراف في المجتمع ولجوئه إلى العبادة والصلاة والذكر، يظن أنه أدى واجبه تجاه الله.
متوهم هذا البعض، أليس كذلك؟
طبعا متوهم، ويشكل عقبة أمام تطور العمل الرسالي، وهذا ينطبق عليه جزء من القول لأنه ترك الدنيا بالمفهوم الذي قلناه للآخرة.
والذي ترك الآخرة للدنيا؟
الذي ترك الآخرة للدنيا هو الذي تمكن الشيطان من قلبه فاستغرق بالملذات وجمع من الحل والحرام ونسي البعث والمعاد، فأعمت زخارف الدنيا عيونه وبصيرته ونسي أنه سيقف يوما بين يدي القاهر الجبار، وهناك لن ينفعه مال ولا بنون.
ولكن لم نتحدث عن معنى الزهد عند أمير المؤمنين عليه السلام.
أحسنت يا صفاء، فأنت لا يخفى عليك شيء، هي كلمة. اسمعي، ليس الزهد ألا تملك شيئا، ولكن الزهد ألا يملكك شيء.
يعني عش حياتك كما ينبغي أن تكون عليه من التزام بأوامر الشريعة، دون أن تتملك بعقلك ومشاعرك الأمور الدنيوية، وتنسى أنك مسؤول أمام الله عن كل حركاتك وسكناتك ووجودك.
بالضبط، هكذا عاش أمير المؤمنين حياته الشريفة، عاشها لله بخدمة خلق الله، عاشها إماما قائدا أبا نصيرا للمستضعفين، ضاربا على أيدي الظالمين، رافضا أن ينام، وفي شرق الدولة الإسلامية أو غربها فقير يتضور جوعا، أو أرملة تبحث عن قوت أولادها، أو ذميا قست عليه الأيام.
إني أرى ذلك من خلال أقواله الشريفة، حيث قال عليه السلام: أأقنع من نفسي أن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم مكاره الدهر؟
ونرى عليا ابنتي من خلال كلماته لبعض عماله وقد بعثه على الصدقة، وإن لك في هذه الصدقة نصيبا مفروضة وحقا معلومة، وشركاء أهل مسكنة وضعفاء ذوي فاقة، وإن موفوك حقك فوفهم حقوقهم، وإلا فإنك من أكثر الناس خصوما يوم القيامة، وبؤسا لمن خصمه عند الله الفقراء والمساكين.
إنها الدروس العظيمة التي نستلهمها من حياته المباركة، لتكون لنا الأمل الذي نطل من خلاله على الحق،
ولتكون لنا الطريق الذي تربط عند نهاياته السعادة التي تغمر دنيانا بالمحبة والخير والفضيلة.
من نبع علي يا أبي ترتوي نفوسنا من الظمأ، فنعيش الانسحاق أمام الله خضوعا وخوفا وحبا.
حقا ما تقولين يا ابنتي، إذا ما تأملنا في دعواته ومناجاته، وقفنا على ما فيها من تعظيم الله سبحانه وما تتضمنه من الخضوع لهيبته والخشوع لعزته.
هذا مصداق لما قيل للإمام زين العابدين عليه السلام: أين عبادتك من عبادة جدك؟ قال: عبادتي عند عبادة جدي كعبادة جدي عند عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ما يغمر القلب سرورا يا ابنتي أننا نفهم عليا بهذا المثال العظيم.
وما يشرفنا يا والدي أننا نتلمس خطوات علي عليه السلام، لأنها خطوات الإسلام.
وما يشرفني يا ابنتي أن تكون جلساتنا خدمة لخط أهل البيت.
هذا مبعث سروري، وآمل أن تستمر بعون الله تعالى.
بعون الله، وإلى اللقاء بإذن الله.
ميراث النبوة.
قريب. برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج آفاق التقريب الذي نبحث فيه سبل التقريب والوحدة بين المذاهب الإسلامية والتعريف بالأسس والجسور المتينة التي تستند إليها وحدة المسلمين. كما تستمعون خلال البرنامج إلى لقاء مع أحد المفكرين ليتحدث إلينا حول قضايا التقريب والوحدة.
محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.
نحن لا نخشى العدا، نحن جند للفدا،
نحن لا نخشى العدا، نحن جند للفدا.
قد هتفنا للجهاد وصرخنا في الملا،
قد هتفنا للجهاد وصرخنا في الملا. ديننا نور هذا، شرعنا حق سما، ربنا رب البرايا فلتنادي يا فتى.
مستمعينا الكرام، بالنسبة للخلافات التي تعمل على تفريق المسلمين، هناك رؤية مفادها أن هذه الخلافات على مستوى المعتقد وعلى مستوى المنهج الفقهي والأصولي تشكل عاملا أساسيا من عوامل التشتت والافتراق، وسدا منيعا أمام كل مساعي الوحدة والتقارب بين المذاهب الإسلامية. ولأجل هذا كرس أصحاب هذه الرؤية كل جهودهم في مجال معالجة هذه الخلافات، فيبحثون تارة عن نقاط الالتقاء وأخرى عن الطرق التي توصل إلى تقريب وجهات النظر في مسائل الخلاف، كما أن السعي ما زال مستمرا في إيران الإسلامية وأماكن أخرى للعمل على التقريب بين المذاهب. والخلافات الفكرية قد تكون في نفسها دليل حياة ودليل قوة، شرط أن تكون وليدة حالة طبيعية وأن تبقى في حدود الدائرة الفكرية. فتعدد الآراء والنظريات من شأنه أن يثري الحركة الفكرية ويدفعها نحو التكامل والرشد. نعم عزيزي المستمع، هناك حالات من الخلاف الفكري تنشأ من التقليد الأعمى والتعصب البغيض، فتولد حالة القصور الفكري والجمود، وهذه بلا شك من الأمراض التي تتطلب العلاج.
وفي ضرار التقاء من ربي قاتنا، فهو حبيب.
مستمعينا الأفاضل، والآن نستمع إلى لقاء مع سماحة الشيخ حسن الجواهري أستاذي الحوزة العلمية في محافظة قم المقدسة والباحث والمؤلف حول قضايا التقريب.
المناهج والسبل الواقعية وحتى العملية للتقريب بين المذاهب الإسلامية على صنوف شتى وسهلة ومعروفة أيضا، ولكن تحتاج هذه السبل إلى قلب واسع وعمل دائب وعقول مخلصة للعمل لله تعالى. سأضرب لكم بعض الأمثلة على تلك السبل للتقريب. أولا، هناك المساحة التامة من العقائد الإسلامية المشتركة بين المسلمين، وهي التوحيد والنبوة والمعاد. هذه العقائد الثلاثة تصدى القرآن الكريم إلى التأكيد على هذه العقائد الأساسية للأمة الإسلامية. فنرى ثلثا تقريبا من القرآن الكريم في التوحيد، وثلثا آخر من القرآن الكريم في الرسالة النبوية وتشريعاتها، والثلث الآخر من القرآن الكريم في التأكيد على المعاد ويوم القيامة والحساب والجنة والنار. والمسلمون كلهم بطوائفهم المتعددة متمسكون بالقرآن الكريم، فالتأكيد على هذه العقائد عند جميع الطوائف يجعل الأمة الإسلامية بكل طوائفها ومذاهبها معتصمة بالدستور الإلهي الخالد ألا وهو القرآن الكريم. هذا طريق واحد نستطيع أن نجعله أمامنا للوحدة الواقعية بين المسلمين والعملية. الثاني، الطريق الثاني، هو الاتفاق في أكثر الفروع الفقهية والمسائل الشرعية، فإن كل المذاهب تشترك في مساحة واسعة من التشريع والفقه. نعم، فلنجعل هذا الاتفاق من سبل التقريب والاتحاد ونؤكد عليه. وهناك أيضا مساحة واسعة متفقون عليها نحن وكل طوائف المسلمين، وهي القيم الأخلاقية والمفاهيم التي قالها القرآن الكريم وقالتها السنة النبوية، فإن كل المسلمين متفقون على قيم معينة إسلامية وأخلاق نبوية صدر بها النص الإلهي. وهناك أيضا المفاهيم الإسلامية الكثيرة المتفق عليها بين المسلمين. فإذا ألفنا كتابا يكون منهجا لجميع المسلمين يشتمل على العقائد الأساسية أولا، ويشتمل على الفروع الشرعية المشتركة العبادية وغيرها سواء كان في المعاملات أو كان في العبادات، واشتمل هذا الكتاب على الأخلاق الإسلامية والقيم الدينية والمفاهيم المتفق عليها بين الجميع، حتى يكون هذا الكتاب منهاجا للمسلم من أي طائفة كان ويشترك في تأليفه كل المسلمين، يكون هذا طريقا عمليا للم شمل المسلمين، وهو طريق واقعي وعملي ومتيسر. نرجو أن يتحقق بأن تؤلف لجنة من علماء المذاهب الإسلامية ويستخرجوا الأحاديث المتفق عليها في الفقه والأخلاق والقيم والمفاهيم ويجعلونها منهاجا للمسلم، ولكن هذا يحتاج إلى صدر واسع وعقل مخلص العمل لله تعالى.
يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى، قد لذك الصفا وطاب وابت الهنا. يا عاشق
مستمعينا الأعزاء، شكرا وإلى اللقاء.
حبيب الإله، حبيب الإله، حبيب الإله، حبيب الإله، حبيب الإله، حبيب الإله،
دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان، دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان، دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان. ألا يا من نسيت الله دهرا